عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء في وجهه. ومعنى تولى أعمى، والمراد بالأعمى في قوله أن جاءه الأعمى عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديدا. فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه كان يقول علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا عندك السؤال، كأنه خاف أن يزدروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجع في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني أن لا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه. هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما ندريك، أي أي شيء يعلمك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله أي لعل ابن أم مكتوم يتزكى أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما ذيك لعله يتذكر أي يتذكر فتنفعه الموعظة. فإنه عليه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعب ويتذكر. ثم قال: أما من استغنى فأنت له تصدع، وما عليك أن لا يزكى. أما من استغنى، يعني استغنى بماله لكثرته، استغنى بجاهه لقوته، فهذا فأنت له تصدع، أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكثوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، قال وما تريك لعله يتزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليهم منهم شيء. وما عليك أن لا يتزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاء الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إنها تذكرة، إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويستعظ بها القلب. فمن شاء ذكر، أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان الخيار، الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل الخيار بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيره. الإنسان الحقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، يعني ومن شاء لم يذكر. والموفق من وفقه الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بره، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، سفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبوا، مأخوذة من السفر أو من السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه، من السفير وهو الواسطة بين الناس، ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون، وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في نزول في النزول بالوحي، والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. بأجل سفرة كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم أيضا، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفعلون. هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أن لا يكون همهم همًا شخصيًا، بل يكون همهم همًا معنويًا، وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفًا لشرفه، ولا عظيمًا لعظمته، ولا قريبًا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد. وفيها أيضًا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الآن. ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد، فلو وجهت للرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيب عبث، وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لكنه قال عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة. ولأجل أن لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش بن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول إذا كان المقصود به تبيين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما يسر الله من آيات السورة. قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره،
قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخفف، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد ما أكفر. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة، يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل أخرج من ذريتك باعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار، وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء استفهامية، أي ماء ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر، مع أن كل شيء يتوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث، من أي شيء خلق، ألم تخلق من العدم، لم تكن شيئا مذكورا من قبل، فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل، من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مطأة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وأمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه. من الذي يقدر هذا التقدير؟ من الذي يرسل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟ ولهذا قال: فقدره ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله: وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا أماته فأقبره. أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر، أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائل النيسات جثة ترمى في الزبائن لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره، قال: أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء الله عز وجل أنشره، أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجبه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ولهذا قال: كلا لما يقضي ما أمره، يعني لما بمعنى لم، لكننا نفارقها في بعض الأشياء. والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون: لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مفروض، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفتهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاءه. أما صببنا الماء صبا يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروفا، قضبا قيل إنه قط المعروف، زيتونا معروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، حدائق جمعها حديقة، والغلب كثيرة الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكر به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم به أوضكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حال لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله فإذا جاءت الصاخة يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب، المباشر والأجداد أيضا والجدات، يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة وسوأتا يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة من الإصفار والوضوح لأنها وجوه المؤمنين، تصبر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح، ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم، مستبشرة أي قد بشرت بالخير لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى، يقولون سلام عليك. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور. على قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه السورة والتي بعدها كلها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله به من النعم والكرامات. فالله عز وجل أقسم بالضحى وبالليل. الضحى يكون به ضوء النهار، والليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض فأظلمت بعد هذا النور، والنور والظلمة شيئان متقابلان، وهما والعلم عند الله يمثلان حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته، قبل بعثته وبعد بعثته. فالناس قبل بعثته في ظلمة وفي جهل وفي غشم وفي عدوان، وبعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على النور والهدى. ثم بين الله تعالى ما أقسم عليه في قوله: ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك وأهملك، وما قلاك أي أبغضك، بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد الخليلين الذي اختص بهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل، وهي الخلة، والخلة أعلى أنواع المحبة. وليس من عباد الله من هو خليل الله إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله: وما قلى أي ما قلاك وأبغضك، فهو لم يتركك ولم يبغضك، بل هو قد سبحانه وتعالى قد اعتنى به وحفظه وأحبه. ثم بين الله لرسوله أن الآخرة خير له من الأولى، فإن الآخرة وما فيها من النعيم لا يعدلها شيء من نعيم الدنيا مهما كان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم وعده سبحانه وتعالى بهذه العدة العظيمة والبشرى السارة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله عز وجل من النصر في الدنيا والعز والعلو على عدوه ما رضي به صلى الله عليه وسلم، وسيعطيه أيضا في الآخرة ما هو أعظم، فإنه في الآخرة يبعثه الله مقاما محمودا فيشفع للخلائق، ويعطيه الله عز وجل الوسيلة وهي درجة في الجنة لا ينالها عبد، لا ينالها إلا عبد من عباد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره الله تعالى بالنعم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ليس له أب، وماتت أمه أيضا، وبقي عليه الصلاة والسلام منفردا في كفالة جده، ثم مات جده، ثم كفله عمه أبو طالب. فالله عز وجل خلقه يتيما، ولكنه آواه ونصره وأيده ويسر له من عباده ما يحصل به المنعة والحفظ، ووجدك ضاليا فهدى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف شيئا من العلم قبل بعثة الله إياه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليس عنده شيء من هذا العلم الذي أوحاه الله إليه، ولهذا قال ووجدك ضالا فهدى. وهنا قال فهدى ولم يقل فهداك، لأن الله هداه وهدانه. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناه الله تعالى وأغنى به عليه الصلاة والسلام، وذلك بما أحل الله له من الغنائم التي يغنمها من أعدائه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تذكر نثمك، فعامل اليتيم باللطف والحنان ولا تقهره، إلا أن يكون قهره في أمر فيه مصلحة له، فهذا ليس قهرا في الحقيقة، وإن كان قهرا ظاهريا لكنه لمصلحة عظيمة لهذا اليتيم. وأما السائل فلا تنهر، السائل الذي يسأل عن العلم والسائل الذي يسأل المال لا تنهر، حتى وإن أغلب لك فلا تنهر، عامله باللين واللطف والقبول لما يسأل، وإذا كان على خطأ فإنه بإمكانك أن تنصحه بعد أن تعطيه ما سأل. وأما بنعمة ربك فحدث، وهو ما أنعم الله عليه من الوحي المبين والهدى وما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وحسن العبادة، حدث بها ولكن تحديث معترف بالله بنعم الله لا مفتخرا على عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء في وجهه. ومعنى تولى أعمى، والمراد بالأعمى في قوله أن جاءه الأعمى عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديدا. فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه كان يقول علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا هنا عندك السؤال، كأنه خاف أن يزدروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين، الأمر الأول الرجع في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني أن لا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه. هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما يدعيك، أي أي شيء يعلمك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله، أي لعل ابن أم مكتوم يتزكى، أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما ذيك لعله يتذكر أي يتذكر فتنفعه الموعظة. فإنه عليه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعب ويتذكر. ثم قال: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى. أما من استغنى، يعني استغنى بماله لكثرته، استغنى بجاهه لقوته، فهذا فأنت له تصدى، أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء. قال: وما تريك لعله يتزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليهم منهم شيء. وما عليك أن لا يتزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا مقابل قوله: أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما من جاءك يسعى، أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى، أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إنها تذكرة، إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويستعظ بها القلب. فمن شاء ذكر، أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، لقول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل الخيار بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يدعو بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيره. الإنسان حقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، يعني ومن شاء لم يذكره. والموفق من وفقه الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، سفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبوا، مأخوذة من السفر أو من السفر، وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه من السفير، وهو الواسطة بين الناس. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما، أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتب يكتبون، وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي، والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم أيضا، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبون، يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار لا يفعلون. هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق، أن لا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه، ولا عظيما لعظمته، ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد. وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الآن. ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد، فلو وجهت للرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيب عبث، وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لكنه قال عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة. ولأجل أن لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا. فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش بن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول إذا كان المقصود به تبين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما يسر الله من آيات السورة.
قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا: قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخفف، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد: ما أكفره. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة: يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل: أخرج من ذريتك باعثا إلى النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم في النار، وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء ثانية، أي ماء من الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر، مع أن كل شيء يتوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال: من أي شيء خلقه؟ استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تذكر بالبعث؟ من أي شيء خلق؟ ألم تخلق من العدم؟ لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تذكر بالبعث؟ ولهذا قال: من نطفة خلقه. والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه. من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يرسل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟ ولهذا قال: فقدره ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله: وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا أماته فأقبره. أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر، أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائل النيسات جثة ترمى في الزبائل لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره، قال: أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء الله عز وجل أنشره، أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجبه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ولهذا قال كلا لما يقضي ما أمره، يعني لا لما بمعنى لم، لكن تفرقها في بعض الأشياء. والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مفروض، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاءه. أما صببنا الماء صبا يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبدا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروفا، قضبا قيل إنه قط المعروف، زيتونا معروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، حدائق جمع حديقة، والغلب كثيرة الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكر به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها أوضكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حالا لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله فإذا جاءت الصاخة يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآبال، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب، المباشر والأجداد أيضا والجدات، كفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة وسوأتا يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من إصفار والوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون السلام عليكم. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور. نسأل الله على قول الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه السورة والتي بعدها كلها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله به من النعم والكرامات. فالله عز وجل أقسم بالضحى وبالليل. الضحى يكون به ضوء النهار، والليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض فأظلمت بعد هذا النور، والنور والظلمة شيئان متقابلان، وهما والعلم عند الله يمثلان حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته، قبل بعثته وبعد بعثته. فالناس قبل بعثته في ظلمة وفي جهل وفي غش وفي عدوان، وبعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على النور والهدى. ثم بين الله تعالى ما أقسم عليه في قوله ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك وأهملك، وما قلاك أي أبغضك، بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد الخليلين الذي اختص بهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل وهي الخلة، والخلة أعلى أنواع المحبة. وليس من عباد الله من هو خليل الله إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله وما قلى أي ما قلاك وأبغضك، فهو لم يتركك ولم يبغضك، بل هو قد سبحانه وتعالى قد اعتنى به وحفظه وأحبه ثم بين الله لرسوله أن الآخرة خير له من الأولى، فإن الآخرة وما فيها من النعيم لا يعدلها شيء من نعيم الدنيا مهما كان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم وعده سبحانه وتعالى بهذه العدة العظيمة والبشرى السارة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله عز وجل من النصر في الدنيا والعز والعلو على عدوه ما رضي به صلى الله عليه وسلم، وسيعطيه أيضا في الآخرة ما هو أعظم، فإنه في الآخرة يبعثه الله مقاما محمودا فيشفع للخلائق، ويعطيه الله عز وجل الوسيلة وهي درجة في الجنة لا ينالها عبد، لا ينالها إلا عبد من عباد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره الله تعالى بالنعم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ليس له أب، وماتت أمه أيضا، وبقي عليه الصلاة والسلام منفردا في كفالة جده، ثم مات جده، ثم كفله عمه أبو طالب. فالله عز وجل خلقه يتيما، ولكنه آواه ونصره وأيده ويسر له من عباده ما يحصل به المنعة والشفع، ووجدك ضاليا فهدى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف شيئا من العلم قبل هذه قبل بعثة الله إياه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليس عنده شيء من هذا العلم الذي أوحاه الله إليه، ولهذا قال: ووجدك ضالا فهدى. وهنا قال: فهدى، ولم يقل فهداك، لأن الله هداه وهدى به. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناه الله تعالى وأغنى به عليه الصلاة والسلام، وذلك بما أحل الله له من الغنائم التي يغنمها من أعدائه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني تذكر نثمك، فعامل اليتيم باللطف والحنان ولا تقهره، إلا أن يكون قهره في أمر فيه مصلحة له، فهذا ليس قهرا في الحقيقة، وإن كان قهرا ظاهريا لكنه لمصلحة عظيمة لهذا اليتيم. وأما السائل فلا تنهر، السائل الذي يسأل عن العلم والسائل الذي يسأل المال لا تنهر، حتى وإن أغلب لك فلا تنهر، عامله باللين واللطف والقبول لما يسأل، وإذا كان على خطأ فإنه بإمكانك أن تنصحه بعد أن تعطيه ما سأل. وأما بنعمة ربك فحدث، وهو ما أنعم الله عليه من الوحي المبين والهدى وما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وحسن العبادة، حدث بها ولكن تحديثا معترف بالله بنعم الله لا مفتخرا على عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء